أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتمهم نبينا الأكرم حبيب الله المصطفى محمد وعلى أهل بيته الهداة الميامين المرضيين، واللعن الدائم على أعدائهم. لعل اليوم نستطيع أن نختم بحديثنا الكلام حول غسالة النجاسة أو ما أشبه ذلك مما يحيط بهذه المسألة التي تبدو عند البعض شائكة، ولكن يبدو لي من خلال هذا الحديث الذي سوف نتحدث عنه أن القضية ليست بتلك الصعوبة والعقدة. رجل خرج من بيتي، قال لامرأتي: اليوم نأكل ماء لحم. لما عاد إلى البيت وإذا ماء ولحم، قال: يا بنت الحلال، ماء لحم يعني بكركم بالمعماني بملح، لها شون هذا؟ كل كلام في لوازم، في أشياء محيطة به، ليس فقط الكلام نفس الجوهر نشوفه، لازم نشوف المحيط به، ما قبله ما بعده، المحيط منه. خصوصا كلمات اللي ليس المتحدث فيها في مقام الحديث عن جميع الجوانب كمحكمات الآيات الكريمة ومحكمات روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وأنا فتاوى في قضية جزئية. ربنا سبحانه وتعالى حينما يقول: وقد أمروا أن يكفروا به، يعني بالطاغوت، أو يقول: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، أو يقول: فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الطاغوت كيف نتجنبه؟ هذا بعد يحتاج إلى عقل. كيف نتجنب الطاغوت؟ نتجنب الطاغوت ما نختاره طبعا، ما نسمع كلامه طبعا، نقاوم طبعا. هناك مجموعة من لوازم اجتناب الطاغوت لا نغفل عنها. كذلك حينما ربنا سبحانه وتعالى يقول: والرجز فاهجر، واجتنبوا الرجز من الأوثان. اجتناب له مفهوم عرفي وله مفهوم لغوي. مفهوم اللغوي ما يلحم، لكن مفهوم العرفي أكثر من هذا. يعني شنو معنى اجتناب الرجز؟ من أبعاد اجتناب الرجز اجتناب ما يلامسه، مقدماته. يعني شنو؟ يعني أنا أقول اجتنب الدم، لكن الدم اللي في الماء في المركن أباشرة، ما يصير. الدم اللي في المركن هو ذاك الدم. شنو الفرق بين الدم اللي يطلع من عرق الإنسان أو الدم اللي في الطاسة مثلا؟ هو نفس الشيء، دم مخلوطا بالماء. اجتناب الرجس، اجتناب النجس، هذا الحقيقة معناه أنه اجتناب ما يلاقيه. لماذا؟ لأن من شؤون اجتناب النجس اجتنابه فيه نفسه وفيما يلاقيه. فنحن نرى أنه إذا قال الشرع المقدس: والرجز فاهجر، والدم اكثر بيدي وأنا إيدي خليته بالمركن، خليته بالطست، هذا الطست الماء حمل النجاسة، حمل النجاسة، يعني النجاسة من يدي صارت بالماء. فلما الله يقول لي الرجز فاهجر، اجتنبوا الرجس من الأوثان، هذا معناته أنه لازم اجتنبه. من شؤون اجتناب النجس والنجاسة كلها، ومن شؤون اجتناب الطاغوت، ومن شؤون اجتناب ما يشبه ذلك مثل اجتناب الأوثان، من شؤونه عرف. شنو يفهم؟ لوازمه المحيطة به نفهم. هذا هو صحيح. والروايات التي سنسندها صريحة في هذا المجال. في روايات متشابهة. هذه الروايات المتشابهة لابد أن نحملها على الروايات الصريحة، بتعبير آخر أن نرد المتشابهات إلى المحكمات وإلى أصل هذه الفكرة الأساسية، أن الاجتناب إلى شؤون الاجتناب، أبعاد الاجتناب. مثلا روايات الاستنجاء، طبعا هذا كلام أنا أقوله ليس للتطبيق وإنما للبحث. روايات الاستنجاء، حينما الماء من الماء الاستنجاء يطشر على القاع وثوبي يصير بي، هذا ما معلوم هذا الماء اللي خرج وطشر على القاع هو نفس الماء اللي لاقى النجس. وكذلك الماء الغسل، غسل الجنابة، واحد يغتسل بماء غسل الجنابة، الماء اللي يطشر أو ينزو من الأرض إلى الطشت أو ما كان، ما معلوم نفس الماء اللي يغتسل به الغسالة، لأنه ماء أكثر من ذلك عادة. ممكن أن نحمله على عدم العلم بملاقات النجاسة، أما إذا علمنا بأن هذا الماء الذي وقع على القاع أو وقع على ثوبي نفس الماء اللي أجلكم الله تلوث به أحد الخبيثين أو بالدم أو ما أشبه، فما معلوم الرواية تشمله. لماذا؟ لأن الرواية الآيات التي تقول اجتنب الرجس والرجس فاهجر، هذه الآيات أكثر وضوحا من هذه الرواية التي جاءت في مسألة فرعية متشابهة. وكذلك الروايات التي سنقرأها، إذا نحن بهذه الرؤية، بهذه الرؤية اللي بينها، نعود وننظر إلى مختلف الروايات التي جاءت الباب، روايات اللي فيها من الاستنجاء، روايات اللي قطرات من القاع وقع على المكان اللي واحد يغتسل منه واستنجاء، وروايات الحمام، إذا إحنا نعيد النظر فيها ربما تكون أكثر روايات واضحة. ونعود إلى رواية أنه الغسلة الأولى، يعني غسالة بالغسلة الأولى نجس، وهذا ما كثير من الفقهاء قالوا واستدلوا عليها بما نقول. وأما الغسلة الثانية فهنا حديث عنها العلامة الطباطبائي بالنسبة للغسلة الثانية، يقول الأحوط الاجتناب. وهذه كلمة العلامة الطباطبائي قرأنا سابقا، يمكن الآن نقرأ مجددا. هذا كلام ما أكثر المعلقين من فقهاءنا المعاصرين أو من عاصرناهم وافقوا عليه، الاجتناب بالنسبة إلى الغسل الأولى واجبة، لأن الغسل الأولى في الحقيقة خليطة عادة بالنجاسة. أما لماذا الاجتناب من الغسل الثانية، وأساسا لماذا الغسل الثانية؟ سؤال. إذا كان مسألة التخلص من النجس يتم بالغسلة الأولى، فلماذا الغسلة الثانية؟ اللي يعرفون هذا الشيء وهم كلكم وآخرون أيضا يعرفون أن بعض النجاسات العينة تلزق في الظاهر، واحد يشوف غسل وراح، لكن في الواقع يبقى شيء من عنده، أثر من عنده يبقى. ولذلك احتياط صار أن الغسلة الثانية باعتبار وجود آثار النجاسة في الغسلة الثانية أيضا يكون من الاحتياط الواجب، حسب طريقة الكلام احتياط واجب، احتياط الواجب تجنب. وهنا حديث عندي مفصل لعله نتحدث في المستقبل حول ملاقي النجس، ملاقي المتنجس، وملاقي ملاقي المتنجس، يعني في بعض الأحيان يصير في الشكل حالة التسلسل مثل تسلسل أرسطو، يطلع من واحد الواحد من واحد الواحد كأنه ما أدري شنو. هذا في الحقيقة صعب عليه قبوله. إذا قلنا بأن الأساس هو اجتناب النجس وما نقول باجتناب المتنجس، فأيضا من شؤون اجتناب النجس. أما ملاقي المتنجس قد يكون أيضا من شؤون النجس وقد لا يكون، وغالبا لا يكون ذلك، وهذا يحتاج إلى بحث في ملاقي المتنجس وليس ملاقي النجس. هذا مجمل الكلام. ونحن نقرأ هنا يعني في الواقع نتبرك بمجموعة من روايات الباب. هذه الروايات يبدو لي بالنسبة إلى موضوعنا تشبه الروايات المحكمة، واضح؟ الارتكاز الموجود عند العرف يؤثر في فهم الروايات مو في تأسيس الروايات، أنه الروايات ألقيت إلى العرف، أليس كذلك؟ كيف يستفيد العرف من هذه الرواية؟ هذا السؤال. الروايات حينما ألقيت كالآية القرآنية، الآية القرآنية اللي تقول والرجز فهجر، ألقيت إلى العرف، كيف العرف يستطيع أن يستوعب هذه الكلمة؟ هل يعني مثلا أنا أجيب في بيتي صنم، صنم أخليه تمثال صنم، العرف يرى أن هذا من باب أنه واجتنبوا الرجس من الأوثان، هذا وثن ما يشير، هذا يفهمه. أما إذا أنا نفترض شارعي أكوفة واحد اسمه اسم وثن، ما أروح بذاك الشارع ما يفهم هذا، يعني حدود في فهم العرف للكلمات فهما عرفيا، لأن يعني الفهم العرفي مهم، لأن الكلمات إحنا شيء أدنى المتحدث والمتحدث إليه، المتحدث إليه لازم يفهم، إذا ما يفهم هذا الشيء يختلف، لذلك الناس قد يختلفون في ما يفهمونه من الكلمات، والأئمة أمرونا بأن نفهم على حسب العرف، طبعا مو في الروايات في الآيات. الروايات اللي أقرأها منها صحيحة البزنطي عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة، قال يكفئ الإناء، كل هذا الإناء هذا الماء اللي عزيز علي أنا أتخلص منه، إيه؟ لأنه القدر دخل في الإناء، الماء انتشر، انتشر فيه القدر. رواية أخرى موثقة سماعة، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به، إن لم يكن أصاب يده شيء من المني، شوف الوضوح، وضوح الرؤية. وإن كان أصاب يده يعني شيء من المني فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه، يعني يخلي ماء على كفيه حتى يطهرها، فليهرق الماء كله. في الرواية فيها يعني إجمال، ما في إجمال. موثقة سماع، إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس، إن لم يكن أصاب يده شيء من الرواية من نفس الراوي، وربما نفس الرواية ولكن من راويين مختلفين من بعد سماعة. رواية أبو بصير أيضا يقول إذا أدخل إصبعه أو يده في الإناء إذا كان قدرا يكفئ الإناء، وروايات أخرى مثل الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه أشباهه. رواية أخرى إن كان من بول، يسأل واحد يقول رواية عيس عن رجل أصابته قطرة من طشت، هو في الواقع في العربي طست، الشين عادة في اللغات الأخرى، ما أدري الرواية في المصادر شنو، بس هنا ما كاتب طشت، في طست فيه وضوء، وضوء موضوء، وضوء يعني ما يتوضأ به، فقال إن كان من بول أو قدر فيغسل ما أصابه، إن كان من بول أو قدر فيغسل ما أصابه. فهذه الروايات قد تفسر الروايات الأخرى، الروايات التي تبين أنه أنا دا أغسل من غسالتي وقع شيء على القاع، من القاع وقل في الإناء. أنه هذا إذا نفكر بعدل نشوف مثل هذا الأمر يحتمل أصالة الطهارة، أصالة الطهارة في الماء اللي وقع على القاع ومن ثم اللي نزل على الإناء، وهذا شيء ممكن استدلال به بأصالة الطهارة. وهنا فكرة مهمة جدا أخدمكم بها، وبارحة تحدثت مختصرا، وإن شاء الله شيئا فشيئا نتحدث عن هذه الفكرة بصورة اختصار، أنه الواجبات درجات. شوفوا صلاة 4 ركعات صلاة الظهر، في الركعتين الأوليين الشك ما يصير، في الأخيرتين يصير، هذا واجب هذا واجب، بس درجة الوجوب تختلف. حسب تعبير الأئمة عليهم الصلاة والسلام، فريضة الله وفريضة النبي. في فرائض الله القضية مختلفة عن فرائض النبي اللي النبي بيّنها، والركعتين الأخيرتين هما من فرائض النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك يجوز فيه السهو ويجوز فيه الشك وما أشبه. وفي هذا بكل شيء هسه الإمام سلام الله عليه في هذه الرواية يقول الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء، يعني قطرات من الأرض تصير على شنو؟ على الإناء. فقال لا بأس. أما لا بأس ففي ظني ما قلته أنه ما معلوم هذا اللي نزل هو جزء من الغسل، ثم الماء اللي يعني قطرة من الماء، قطرة من الماء صار في إناء، القطرة من الجنابة يعني من غسالة الجنابة، مو نجسة بس من غسالة الجنابة اللي ما يمكن من غسالة جنابة واحد يغتسل به، فهل هذا في الحقيقة يشكل مشكلة في الماء؟ يعني نقدر نقول هذا الماء ماء غسالة الجنابة بقطرة واحدة؟ ما نقدر نقول. لذلك الفقهاء ما أفتوا في بالنص، العروة ما يفتي بهذا الشيء. ورب بس شاهدي بهذا في هذا، شاهدي في الآية التي استدل بها الإمام سلام الله عليه، فقال قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، كأنه وما جعل ما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني شنو؟ يعني الإسلام دقيق، مو كل شك نعمل به، ما شوية وقع على هذا الأصل الطهارة، الأصل أن هذا مو غسالة، الماء اللي صارت به قطرة من غسالة الجنابة لا يتحول إلى غسالة الجنابة، الماء كله يتحول على متقطرة واحدة طبعا لا، يعني هذا ليس بعيدا عن أصولنا، أصول فهم الحقائق. لكن الإمام لماذا يستدل بهذه الآية؟ هل لأن هذا شاذ؟ لا مو شاذ، طبيعة الدين دين سمح، الدين هذا المقدار نجس، هذا المقدار مو نجس، هذا المقدار يجب الاجتناب منه، هذا المقدار لا يجب. الإنسان لا يتأخذه الوسوسة، وكما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه إن الخوارج قد ضيقوا على أنفسهم، وإلا فإن الدين أوسع من ذه إلى ذه، وأشار إلى السماء والأرض. وروايات الكور هم واضحة، روايات الكور تبين لنا بأنه الماء اللي أقل من الكور أقل من الكور ينفعل، والسبب واضح أنه بيخدم الماء الأقل من الكور ينفعل. بعض الناس استشكلوا على رواية الكور، الماء إذا بلغ قدر كورين لا ينجسه شيء، إشكالات ما أعتقد إشكالات قوية، إشكالات بعضها بسبب عدم فهمنا، ولا الروايات واضحة. مثل الإشكالات أنه روايات الكر مختلفة في تحديد الكر. بعض الروايات تقول راوية راويتين، بعض يقول مقدار أشبار مقدار الكلام. هذا لا يدل على شيء، يعني هذا في كل الأحكام الشرعية، مو كل، أكثر الأحكام الشرعية إحنا عندنا فشي واضح أنه احتياط أكو درجة أعلى ودقة أكو درجة أقل. يعني كر من راويتين فما فوق، أقل ما يصير، أكثر ما يصير، ما يخالف. فبعض الروايات قالت أكثر، بعض الروايات ما قالت أكثر، فقط حددت ذاك الشيء بذاته. ومثل هذا لا يضعف الحديث الذي أجمعت العصابة على تلقيه بالقبول والعمل على أساسه، أن الماء إذا بلغ قدر الكرين لا ينجسه شيء. وفي ظني ما فهمه فقهاؤنا الكرام من هذا الحديث، من مفهوم هذا الحديث، هو شيء جيد. ولو كان شيخنا الأعظم شيخ الأنصار رضوان الله تعالى يستشكر في مفهوم هذا الحديث، لكن حقيقة المفاهيم اسمه مفاهيم فهم، يعني نفهم من هذه هالفكرة. لا، الأئمة كانوا في مقام بيان أن الكر معتصم وأن الماء إذا بلغ قدر كرين لا ينجسه شيء، فهو نستفيد من عكسه السالبة أنه إذا لم يكن قد بلغ قدر كرين ينجسه شيء. أنا ما أقول هذا في عموم في إطلاق، لأنه مفهوم الموجب الكلية ليس السالب الكلية، لكن واضح أنه يدل على شيء ما، أن الماء القليل ينفعل. شلون ينفعل؟ كيف ينفعل؟ هذا بحث آخر. ما أقول أي شيء وقع في الماء القليل جالس، لا، ذاك نفهم من مكان آخر. لكن بصفة عامة أن الماء القليل ليس معتصما كالماء ماء الكر. والله العالم، وصلى الله على محمد وآله الطاهر.